وقد انتهينا بحول الله من الحديث الخامس تقريبا بحث لخدش السادس الحديث السادس هو حديث في غاية الأهمية. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. هناك زيادة في هذا الحديث وهو سأله مرة ثالثة قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث متفق عليه والزيادة هذه عند الإمام مسلم. يبقى الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل. طبعا ابتداء اهتمام الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود اهتمامه بالسؤال عن أحب الأعمال إلى الله، هذا ينم عن ماذا؟ ينم عن أن قلب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد امتلأ إيمانا فأصبح يحب البحث والتوصل إلى أحب الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. هذا يدل على الإيمان. انظر إلى التفكير، يعني واحد مثلا لما يكون في مجال التجارة وأصبح تاجرا محلكا وعايز يختلف يبدأ يسأل إيه أحسن البضاعة التي نتكسب منها المال، فبينظر إلى البضاعة. هذا يدل على الانشغال والعزيمة. فهذا هو كان شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان شأنهم أن يتنافسوا ويسألوا عن أحب الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. هذا ينم على أن هذه القلوب انقطعت تماما لله. فلما سئل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ أي ثم بعد ذلك ما هي أحب الأعمال بعد الصلاة؟ قال بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. في الحديث الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أفضل العمل قال إيمان بالله ورسوله، ثم قال الجهاد في سبيل الله، ثم قال حج مبرور. صح؟ يعني الحديث الأول أن أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله، وفي الحديث الثاني أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد. يعني احنا لو جينا نجمع الحديثين فيكون أحب الأعمال إلى الله، انتبهوا لأنه نسأل أحب الأعمال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. طيب هل هذه النسبة اللي أنا ذكرتها الآن هي صحيحة 100%؟ أم أن هناك لأهل العلم أقوال جمعت بين هذه الأحاديث؟ الصحيح أن أهل العلم قالوا أن هذه الأحاديث ليس بينها فضاض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي السائل على حسب الزمان والمكان والحاجة. إذا اختلاف أو تنوع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم بعض الأشياء وتأخير بعضها، إنما ذلك يتوقف على حالات، أولا على صفات الشخص، الثالث، الأمر الثالث على الزمان الذي سئل فيه، الأمر الثالث على الحاجة التي يحتاجها أهل الإسلام. لذلك مثلا يأتي رجل فيسأل فيقول له إيمان بالله ورسوله، ورجل آخر يأتيه فيستفتيه يقول له لا تغضب، ورجل آخر يسأله يقول لا يزال لسانك رب من ذكر الله، ورجل آخر يقول له إيمان بالله ورسوله، ورجل آخر يقول الصلاة على وقتها. هذا الاختلاف بحسب الشخص، حسب الشخص وبحسب زمان وبحسب احتياج المسلمين في الموضوع. خلاص يا جماعة، يبقى إذا طريقة الجمع بين هذه الأحاديث أنها تتوقف على شخصية السائل وحاجة المسلمين في الوقت الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ضرب مثال، الجهاد أصلا فضل عن الكفاية، صح؟ الجهاد فضل عن الكفاية، وبر الوالدين فرض عين، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. فإذا كان حال المسلمين في قوة ومنعة، فحينئذ يكون بر الوالدين أشد تعينا من الجهاد، لأن الجهاد قامت به الحاجة أو قام به الجماعة. فبقي للرجل كما سيأتي أن يصبح بر الوالدين يتعين عليه أفضل من الجهاد. خلاص؟ طيب، رجل يعني حديث عهد بإسلام، رجل حديث عهد بإسلام يتعين عليه الإيمان بالله ورسوله أوجب أم الجهاد في سبيل الله؟ الإيمان أول. خلاص؟ إذا أنا بضرب أمثلة، ولذلك كل واحد فينا، كل واحد فينا ينبغي أن يعين على نفسه الأولويات. يعني مثلا رجل مثلا في العلم ما زال يعني في أول درجات العلم، فيجب أنه يعين على نفسه أن يتعلم العلم الذي يجعله موحدا لله عز وجل متجنبا للشرك، صح؟ ما ينفعش واحد مثلا وهو حديث عهد بعلم أو بتوبة، حديث عهد بتوبة إنه يبدأ يتعلم أصول الفقه ويترك علم التوحيد، ما ينفعش. لا، ينبغي أن يعين على نفسه علوم هو في أمس الحاجة إليها، وهي العلوم التي تنفعه. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن صفات الشخص وصفات الزمان والمكان هي التي تعين الأوجب ثم الأوجب. يعني مثلا رجل ذهب للعمرة، رجل ذهب للعمرة، هل يكون الأوجب عليه كثرة الذكر والتلاوة والتعبد أم مذكرة بعض العلوم اللي ممكن يكملها هنا؟ إذا ذكر العشر أول من ذي الحجة يتعين عليها الذكر والعمل الصالح ولا يتعين أمور ثانية؟ إذا دخل رمضان يتعين تلاوة كتاب الله عز وجل وترك باقي أنواع العلوم أم تتعين باقي العلوم؟ مش تتعين، يعني يكون فرض، يعني أقصد يقدمه في الأولويات. وهذا كان شأن أهل العلم، أنهم كانوا يقدموا ما يحتاج اسمه إيه؟ واجب الوقت. كل وقت له أعمال أولى أن تعمل في هذا الوقت، إذا كان وقت علم، إذا الوقت علم، وقت عبادة، وقت عبادة. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أحق الأعمال الصلاة على وقتها، وأفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. احنا قلنا قبل كده أن القلب أو الإنسان مقسم لثلاث أقسام، قلب ولسان وجوارح. القلب له عمل، واللسان له عمل، والجوارح لها عمل. أفضل أعمال القلب الإيمان بالله ورسوله، واحنا استوفينا هذه المسألة. أفضل أعمال اللسان أن ينطق بالشهادتين. أفضل أعمال الجوارح الصلاة على وقتها، صلاة على وقتها. طبعا معنى الصلاة على وقتها يعني الصلاة في وقتها، في وقت الصلاة. أوقات الصلاة معلومة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، أن الفجر عند ظهور الخط المستطير أو المستعرض، يعني الذي هو تقريبا بعد الأذان الآن حوالي 10 دقائق وربع ساعة، يعني الأذان هناك أذان كاذب وأذان صادق، أذان بلال بالليل وأذان ابن أم مكتوم بالنهار. وقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. إذا من الفجر هو ظهور خط المستطير أو المستعرض، وهو خط يظهر في عرض السماء، تجد أن هناك بياض ينتشر في السماء تقريبا لما حسبوا أهل العلم كده. فبعد 10 أو ربع ساعة من الأذان الذي في صلاة الظهر، عندما يرجع الفجر ويصبح لكل شيء ظل. لو انت جيت الآن، والمسألة دي خطيرة جدا هتكلم فيها، صلاة الظهر، صلاة الظهر كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يرجع الفجر يعني كل شيء له ظل وله طيب. الظل يكون قبل الزوال. انت لو جبت اي حاجة مستقيمة كده قبل الظهر تجد ان لها ظل، ثم يظل الظل ينحسر ينحسر حتى اذا انتقضت الشمس في كبد السماء لا يصبح الاشياء المستقيمة ظل، يبقى الظل عمودي. ثم يرجع الفجر يبدأ الظل يظهر من الجنب الثاني. فوقت الظهر عندما يصير لكل شيء ظل، الظهر عندما يؤذن الساعة 12 لوقت صح؟ 15 لدين. انا عايزك في هذا الوقت وانت ماشي في الشارع انظر للفيء بتاعك كله قد ايه، هتجد ان الفيء طويل قد يصل الى طولة الحقيبة. وقت الظهر قبل هذا الفيء الفضل، لان وقت الظهر عندما يصير الظل او الفيء تقريبا مكترشف، فاذا وصل هذا الحد دخل اول وقت الظهر. يعني ممكن طبعا مش بقول الكلام ده عشان انا بقول لك بس ايه من باب العلم، لكن مش من باب انت تعمل وتخالف، انما اللي يترتب عليه امر ثاني انك لا تؤخر الظهر الى وقت العصر. ليه؟ لان اخر وقت الظهر عندما يصير ظل كل شيء مثله، هذا الذي عليه جمهور اهل العلم. وقت الظهر عندما يصير ظل كل شيء مثله مع الفيل، يعني انت طولك عندما يظهر في الفيل ومع مقدار شبه تقريبا فاهمين الحته دي يا جماعه؟ مش فاهم؟ احنا قلنا الظل له طيب، مقدار شبه مثلا ياخد اول وقت الظهر. اذا جمعت هذا الظل اللي هو الطيب ده مقدار شبه مثلا الى طولك الحقيقي وجدت المقياس على الارض، هذا اول وقت العصر. يعني تقريبا الساعة كام؟ الساعة 1. أنا عايزك كده الساعة 1 الظهر انظر للفيء بتاعك، هتتلقى ظلك طوله بزيادة هذا الايه؟ الشبر، هذا وقت العصر. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان التحذير من تأخير صلاة الظهر. إن الناس بتقول يعني تظن أن وقت صلاة الظهر لغاية أذان العصر، أذان العصر يدخل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصير ظل كل شيء مثله مع الفيء. يبقى افضل عمل اللي هو الصلاة على وقتها احب العمل. هذا يدلك على ماذا؟ على انك انت تكون متعلق بهذا الوقت، تؤخر كل شيء وتوصي اهلك في البيت، لان النساء ساعات يصيبهن نوع من الغفلة، وكذلك الحديث الاخوات ساعات الاخت مثلا تبقى مشغولة في البيت في المطبخ مش عارف ايه تأخر الصلاة وده بنراه كثير. لا، لابد الرجل او المرأة الذي يريد وجه الله عز وجل ويريد احب العمل الى الله يهيئ نفسه على الصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذه الصلاه اذا كانت هي حق الاعمال الى الله فرض. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءه وخشوعه وركوعه الا كانت كفاره لما قبلها ما لم ترتكب الكبائر. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها إذا اجتنت الكبائر. والحديث المشهور المعلوم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل به كل يوم 5 مرات، حديث معروف. فالصلاة الخمس تكفر الخطايا ما لم تقترف الكبائر، فهذا فضل الصلوات الخمس وهي احق الاعمال الى الله ومكفرات الذنوب. ولذلك دائما تجد ان الله عز وجل يخصها بالذكر، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات
واقاموا الصلاه. طب ما اقاموا الصلاه العمل الصالحات، لماذا افرض الله عز وجل بالذكر؟ وهذا من باب الذكر الخاص بعد العام لاهميته ومكانته عند الله عز وجل. فاحب العمل على الاطلاق الى الله من اعمال الجوارح الصلاه على وقتها، صلاه في وقتها. يعني مش معنى ذلك ان الصلاه يعني مثلا ان يعني قد يعني هل يسال سائل، طيب اذا كانت الصلاه على وقتها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح في بني عوف فجاء وقد قيمت الصلاه، هذا لا، هذا الفعل لا يخرج الصلاه عن وقتها، انما الصلاه على وقتها يعني يعني الصلاه تكون في وقتها المضبوط، لا يؤخر الصلاه حتى ياتي وقت الكراهه او يخرج الوقت. هذا هو المراد من هذا الحديث، الصلاه على وقتها. ثم قال بر الوالدين. طبعا بر الوالدين يحتاج الى كلام كثير جدا، يعني الزمان ولا المقام لا يتسع، ولكن نذكر الله عز وجل ما امرك ان تشكر احدا بعده الا الوالدين. ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. والشكر هذا عمل، الشكر ثناء باللسان وعمل بالجوارح، بل واعتراف بالقلب. يعني الشكر يحتاج الى ثلاث امور: اعتراف بالقلب، ثم ثناء باللسان، ثم عمل بالجوارح. قال الله عز وجل: اعملوا على داوود شكرا. اعملوا شكرا. فشكر الله عز وجل يكون اعتراف بالقلب بنعمة الله، ثم ثناء على الله بهذه النعمة، ثم عمل بالجوارح. كذلك الوالدين ينبغي أن تعترف بقلبك وبقلبك فضل الوالدين عليك. قال الله عز وجل: وصل الإنسان الوالدين، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فطبعا أنت لو جلست مع نفسك، خاصة الإخوة ربنا أنعم عليهم بالزواج والإنجاب، انظر إلى المعاناة التي تعانيها في تربية الأولاد ابتداء من بعد الولادة مباشرة. شوف سهرة، شوف خوفة، شوف رحمتك، شوف حنيتك، شوف سهر الأم، شوف كان أن الأم تتنازل عن حياتها كلها بسبيل حياة هذا الطفل. طبعا الله سبحانه وتعالى شرعه كله عدل وفضل، فعندما يوصف الله عز وجل المسلمين بالوالدين خاصة في حالة الكبر، لما للوالدين من سالف فضل على الأولاد: لولا والديك ما كنت أنت. صح ولا صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أحق الأعمال إلى الله بعد حق الله من حقوق المخلوقين بر الوالدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه، قال: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج إلى الجهاد أبتغي الأجر من الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمن والديك أحد حي؟ قال: كليهما. قال: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فاحسن إليهما. وفي رواية قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. ليس هناك عمل أعظم عند الله عز وجل من حق الله تقول المخلوقين من بين الوالدين. وذلك عبد الله بن عباس عندما جاء رجل فقال: اني قتلت نفسي فهل لي من توبه؟ فقال: هل من والديك احد حي؟ قال: لا. فلما سئل عن بعد ما انصرف رجل ساله احد الحاضرين: لماذا سالت عن بين الوالدين؟ قال: اني لا اعلم عملا احب الى الله من بين الوالدين. بين الوالدين يكون باللسان بالكلام الطيب، ويكون بالأعمال بالخدمة، ويكون بالمال بالنفقة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فأنا أوصي نفسي وإياكم والسامعين بالتقرب إلى الله عز وجل بأحب الأعمال بر الوالدين. طبعا ويس القرني قصته كما في صحيح مسلم لا تخفى على أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة إذا لقوا ويس القرني يسألوه أن يستغفر لهم الصحابة وهم التابعين، فلقيها عمر. تعرفين عمر الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو وضع ايمان الامه في كفه وايمان عمر لرجعت كفه عمر الخطاب. لقيها عمر فساله ان يستغفر له. فهو يقول لك بيعمل ايه؟ ذكر في السنه انه كان له والده وكان له ام وكان بها دار. وذكر في السنه انه لو اقسم على الله لابره. بر الوالدين يا اخوان من اعظم القربات الى الله ومن اعظم اسباب استجابه الدعاء. لان ويس القردي كان به برص. تعرفين برص ليس له علاج. فدعا الله عز وجل فكشف به الا موضع بره. فانا اوصي نفسي واياكم واسال الله عز وجل ان يعيننا ويوفقنا ان بر الوالدين غايه البر بقدر الاستطاعه. قال ثم الجهاد في سبيل الله. طبعا الجهاد في سبيل الله من اعظم القربات الى الله عز وجل، ولكن بعد الايمان والصلاه وبر الوالدين ان لم يكن متعينا. الحديث السابع. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي وهو مولى ابو صالح عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذا الحديث بيبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن المأموم في الصلاة صلاة الجماعة، وهذا أيضا من فضل صلاة الجماعة، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب، فسمع هنا بمعنى سمع بمعنى أجاب، وإلا الله عز وجل يسمع كل شيء. سمع الله لمن حمد اي اجاب الله عز وجل من اثنى عليه. فاذا سمع الامام الماموم الامام يقول سمع الله لمن حمد يقول اللهم ربنا لك الحمد. بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا القول انه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى ذلك ان الملائكه تكون شاهده لصلاة الجماعة، ومعنى ذلك أن الملائكة تقول اللهم ربنا لك الحمد. فاهمين يا جماعة؟ مستحضرين الموقف؟ الملائكة تكون حاضرة لصلاة الجماعة، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده الملائكة تقول اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا هذا أيضا من فضل الصلاة. إذا الصلاة تغفر الذنوب، وقول المأمور ربنا لك الحمد إذا وافق قول قول الملائكة يغفر الله بها الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة كان أبو هريرة يعلم الناس كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول ثم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء أيضا. طيب هل هو الدعاء، هل هذا هو الدعاء المأثور فقط بعد قول سمع الله لمن حمده؟ حد يحفظ أدعية أخرى مأثورة صحيحة؟ تفضل. جزاك الله خير. أظن أنت أدخلت حديثين حديث معك. لأن هذا الحديث ليس فيه حمد طيب ومبارك، إنما فيه ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض على طول. طيب في حديث ثاني؟ طيب تفضل. هذا في الركوع ولا في أي حد؟ يعني هذا مأثور إذا قال سمع الله لمن حمده ولا أيوه؟ كان الصحابي ده كان قال إيه ده؟ جزاك الله خير بس اللفظ مش كده. قال ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. حمدا طيبا مباركا فيه. هذا حديث صحيح البخاري أن رجلا دخل الصلاة فقال مثلا سمع الله لمن حمده فقال ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من القائد؟ فقال رجل أنا يا رسول الله وما أردت بها إلا خير. قال لقد رأيت 39 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أو أيهم يصعد بها أولا. تخيل؟ وهذا يدل على أن هناك ملائكة تحضر الصلاة تكتب بعض الأعمال غير الكتبة. تعرف كل واحد فينا عليه ملائكة تكتب أعماله. ملكان ما يرفض من قول إلا به رقيب عتيد. هذا الحديث بين مثلا فيه أن 39 ملكا يتسابق يكتب هذه الكلمة. إذا هناك ملائكة أخرى كما قال مثلا أن لله ملائكة سيارة تشهد أماكن الذكر. فربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه تتبادر إليها الملائكة تكتبها لتصعد به إلى الله عز وجل. والحديث الآخر ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا أيهما قلت فيه الخير والبركة. ولكن الإمام ينظر إلى حال المصلين. فمثلا بيصلي فجر الصديق إذا قال هو سمع الله محمد أنت تقول ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل السماء والمجد حق ما قال عبد كل ذا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. تقولها وأنت مطمئن ولن يثرب عليك أحد. مفيش حتى يلومك لأن المسجد قائم على هذه السنة. لكن أنت في مسجد عوام لو قلت هذا الدعاء هتجد تجد بعد ذلك من يلومك ومن يزجرك وحتى الكلام ده معانا شخصيا. فأنت تنزل لحال المصلي إما تقول ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه أو تقول رب اللهم ربنا لك الحمد فقط وكل هذا يبدأك بإذن الله. في أي سؤال يا جماعة؟ الحديث بسيط لكن هو بيقول لك فضل صلاة الجماعة وفضل موافقة قول الملائكة اللهم ربنا لك الحمد. قال الإمام البخاري الحديث الثاني حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح حدثني أبي فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. إن أحدكم في صلاة يعني أحدكم في صلاة. يعني يا جماعة هذا الحديث يحث المسلم على الذهاب إلى المسجد قبل الإقامة. هذا حديث في حث على المبادرة إلى الصلاة قبل الإقامة. طبعا في بعض الناس سواء من العوام أو الخواص يسمع الأذان فيظل في حاجته في تجارته في بيته في حديثه مع الناس ويظل مترقب إلى أن يسمع يقول في هذا إلى المسجد بيحصل وما يحصلش صح؟ طيب إيه رأيك في الكلام هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ولذلك من السنة إقامة الصلاة غير المكروهون. يعني الصحيح أن الأذان يؤذن في الميكروفون الخارجي لأن الأذان نداء لمن خارج المسجد. أما الإقامة فهي نداء لمن داخل المسجد. ولذلك الناس عندما توجهوا إلى أنهم يقيموا الصلاة في الميكروفون الخارجية عطلوا خير كثير عن الناس يعني لم يعينوا الناس على أنفسهم. أن الإنسان عندما يسمع الأذان هو لا يدري متى ستقام الصلاة فهذا يحمله على أن يسارع إلى المسجد. لكن الآن عندما أصبحت الإقامة تقام في الميكروفون الخارجي وطبعا هذا يعني ليس هو الصواب فطبعا الناس بدأت تتوالى فلا يشهد بركة الحضور مبكرا إلى المسجد ولا يشهد صلاة السنة أو تحية المسجد ولا يشهد صلاة الملائكة عليه ودعاء الملائكة له. كل هذه من إيه؟ من مخالفة السنة. إذن هذا الحديث فيه حث على المصارعة إلى المسجد قبل الإقامة. فإذا صلى الإنسان ما قدر الله له ثم جلس في مجلسه لا يحدث. حمله أهل العلم على الحدث يعني بمعنى انتقاد الوضوء، أو يحدث أمرا يكره الله عز وجل من كلام في غيبة أو نميمة أو سب أو لعن أو غير ذلك، طالما أنه في مجلس يذكر الله عز وجل أو هو صامت، إما أن يكون ذاكر الله أو صامتا ينتظر الصلاة فهو في الصلاة، يعني يكتب له أجر الصلاة. وفوق ذلك تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. تخيل كل هذا أيضا يدل على فضل صلاة الجماعة، يعني أحب الأعمال هو الصلاة على وقتها. من فوائد صلاة الجماعة استغفار الملائكة وموافقة قول المأمور، قول الملائكة تغفر له الذنوب. شفت يا جماعة هذه المسألة كلها، هذا يدلك على أن أحب الأعمال وأفضل الأعمال على الإطلاق الصلاة. ولذلك أنت لو جيت تنظر في حالك تجد أنك قد لا تعمل من الإسلام أعمال إلا الصلاة. يعني أنت لو واحد أحسن في الصلاة وأتقن الصلاة تكون هذه الصلاة عونا له على الاستقامة في جميع أمور الدين، ولكن بشرط أن يحسن ركوعه وخشوعه ووضوعه. خشوعه مهم جدا، خشوع الصلاة مهم جدا، لذلك علق الله عز وجل الفلاح على الخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. فالإنسان إذا واظب أول ما يسمع النداء يذهب إلى المسجد، ثم يحسن الوضوء والخشوع والركوع ويجلس ينتظر الصلاة، فالله العظيم هذه هي الصلاة التي قال الله عز وجل عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة تجد الإنسان بعد ذلك تصبح الأمور يسيرة عليه، يعني الإنسان إذا أحسن في صلاته فهذه الصلاة تصلح القلب، فإذا صلح القلب انصلحت الجوارح، تجد بعد ذلك من السهل اليسير عليه أن يكون صادقا، أن يكون أمينا، أن يكون مؤدبا، أن يكون حسن الخلق، أن يكون متسننا بسنة الرسول الظاهرة، أن يكون غضبا لبصره، مقبلا العلم. ولكن هذه الصلاة بالصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. في أي سؤال؟ في أظن موضوع بسيط جدا وسهل، هناك ما زال هناك وقت نتكلم عنه. الحديث التاسع، قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث بن سعد. عارفين الليث بن سعد مين؟ مين الليث بن سعد؟ ما لم يقم من مجلسه، ما هي ما وضعت في أحاديث أخرى ما لم يقم من مجلسه، ما لم يقم من مجلسه الذي ينتصر في الصلاة. ثاني، إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، يعني إيه الصلاة تحبسه؟ يبقى مقيم في المجلس، والملائكة تقول له اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. ما لم يقم الصلاة يعني ايه؟ يغادر المسجد. من الليث بن سعد؟ سؤال عندك، اهي تفضل. سند من علماء اهل مصر، من اقرب من مالك، بس فقط. كان عالم مصر ومفتيها، وكان عنده من الفقه، حتى أن الإمام الشافعي قال أن الليث أفقه من مالك، ولكن لم يكن له أصحاب، وكان له مذهب أيضا. فالليث بن سعد من علماء مصر وفقهاء مصر ومن أهل الحديث، يعني كان محدثا فقيها ثبتا متقنا عليه رحمة الله. محمد من مصر؟ لا ليس من مصر، انما الليث بن سعد من مصر، واحمد بن يونس من مصر، والامام الطحاوي من مصر، الليث بن سعد من مصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات احدكم فانه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. بالغداة يعني ايه؟ اول النهار، والعشي اخر النهار. فان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة، وان كان من اهل النار فمن اهل النار. طبعا هذا حديث يدخل في القلب الرعب. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. طبعا اثبات عذاب القبر هذا امر ثابت مجمع عليه عند اهل السنه والجماعه، وهذا امر ثبت فيه احاديث كثيره جدا في موضوع عذاب القبر. طبعا عذاب القبر ثابت، لكن لا تدركه العين ولا الاذن ولا الحواس. ليه؟ نعم شيء ايه؟ ايوه لكن احنا لا ندركه. هذه الامور الغيبية التي ينبغي ان نصدقها ونسلم لها لانها حقيقة، مش احنا ندري يعني مش بنسلم لها يعني وخلاص، لا احنا بنسلم لها انها واقعة حقيقية. ولكن كل ما هو ذلك ان قدرة الحواس عندنا لا تدرك هذه الامور، لان الامور ثلاثة: الحياة، الدنيا لها ادراكات، وحياة القبر لها ادراكات، وحياة الاخرة لها ادراكات.
الأشياء
اولا هذا حق. الله عز وجل لا يقول الا الحق. لا يقول الله عز وجل الا الحق. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قل صدق الله. الامر الثاني هو حق. يعني الله عز وجل اذا اخبر فيخبر بالشيء حقيقة على وجهه. ولكن المشكلة في نحن. وما تعرفش ان العين هذه لها ترددات. العين لها ترددات. والسمع لها ترددات. اي صوت له تردد اعلى من تردد اذن اعلى او اقل ودك ما تسمعش الصوت. عشان اذا لقينا لها معدل معين. عينك كذلك لها ترددات. اي ترددات فوق او اقل من ترددات اللي خلق على العين ما تشوفش الصوت. ولذلك مثلا تعمل انت ايه؟ تبقى العين المفروض انت كنت شايفها. تجيب المعادلة العدسة المكبرة بتشوفها. طب شوفها ازاي؟ يعني اما ان تكون ترددات او الصورة كبرت حتى وصلت الى القدر الذي تراه عينك. يعني الميكروبات حد كان يصدق في ميكروبات؟ حدش كان يصدق في ميكروبات ولا براثيم ولا اذا الاشياء الغيبية ممكن تبقى واحد بس كده في الطاقة تشايف ومفيش اي حاجة منها. ولكنه يعذب او نعم. طبعا دي حاجات حقيقية ثابتة بالكتاب والسنة ليس فيها اي مجال شيء. ولذلك انا انصح اخواني بقى والاخوات كذلك انصحوا من هنا بقيت المحاضرة الجاية ان شاء الله تعالى الاخوة ترجع الى كتاب الى باب صحيح البخاري او صحيح مسلم او اي كتاب عذاب القبر. تقرأ اولا عذاب القبر ومذهب اهل السنة فيه والادلة على عذاب القبر. اقرأ هذا الباب وانظر فيه حتى لان دي من العقائد اهل السنه والجماعه اثبات عذاب القبر. طيب طبعا لدي احاديث كثيره جدا واشهر هذه الاحاديث حديث البراء بن عازب ان الرجل ياتي تاتيه ملائكه اذا كان مقبلا على الدنيا او مدبرا على الدنيا تاتيه ملائكه بحسب حاله ثم تقف منه مرض البصر ثم تخرج الروح ثم تخرج بها ثم يفتح لهم ابواب الجنه. الحديث الطويل المشهور. طيب اختي بتسال ما هو الافضل والاولى بر الوالدين بالنسبه للزوجه او طاعه زوجها مع العلم ان والدي الزوجه يسببون مشاكل بين الزوجه وزوجها وزوجها يمنع الاقرار فيهم والاجماع وهما منع من المشاكل. طبعا بر الام او الزوجه لا بد من طاعه الزوج لان الاسلام قال انظري اليه فانما هو جنتك ونارك. فطاعة الزوج فيما ليس فيه معصية لله أوجب. فإذا أمرها بأن تعق والديها لا تطيعه. ولكن واجب الزوج أولى من واجب الوالدين إذا لم يكن الوالدين يحتاج إلى المرء. فبالنسبة للأخت السائلة بتقول إن زوجها إن والديها بيسببوا مشاكل يعني الإقرار مع الوالدين بيسببوا مشاكل. فالعالم يحتاج إلى فقه. بر الوالدين على قدر الحاجة. ولا تتدخلي معهما في الاشياء التي تسبب مشاكل. اذا كان البر يقصد مثلا زيارتهما، تنظيف البيت، اتصال بهما، بحيث ان انت ما تبرهمش. مش معنى البر ان انت تختلط بهما الاختلاط الذي يؤدي الى الفساد، ولكن برهما بقدر الحال. هل الواجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أم الإنصار؟ جمهور أهل العلم على أن المأموم يستمع. جمهور اهل العلم على ان المأموم يستمع، ولكن هناك اقوال اهل العلم على ما يحضرني الامام البخاري الامام مسلم حتى الامام البخاري بوغ باب وجوب قراءه الفاتحه على المأموم منفردا او مأموما في الصلاه الجهريه والسريه. هناك من اهل العلم من يوجب قراءه الفاتحه على كل حال، لكن جمهور اهل العلم على ان الانصاف اول. الليث بن سعد مع قول الشافعي فيه وفقه العالي، لماذا لم يشتهر مذهبه مع الائمه الاربعه؟ احنا قلنا الائمه الاربعه كان لهم اتباع حملوا المذهب. حملوا المذهب. عارف انه ممكن رجل يكون قليل العلم ولكن له من يحمل علمه فيمتلئ. تمتلئ الارض بعلم هذا الرجل وقد يكون من هو اعلم منه ولكنه مغمور. صح؟ وطبعا هذا وهذا انما اول والاخر يرجع الفضل الى الله عز وجل. فالامام الليل لم يكن له اتباع ولا تلاميذ يحملون علم. الصلاة على وقتها حق الاعمال لله عز وجل من هذا هل هذا ينطبق على فضل العشاء وما هو اخر وصفها خاصة ان هناك من يؤخذ فضل العشاء اتباع لحديث النبي. اولا اخر صلاة العشاء نصف الليل. اخر فضل العشاء نصف الليل. فانت تأتي من المغرب للعشاء من المغرب الى الفجر كم ساعه؟ المغرب بعد الخمسة، قول المغرب بعد الخمسة يبقى 12 ساعة. 12 ساعة نصهم كم؟ 6 ساعات. يعني اخر صلاة العشاء، اخر صلاة العشاء الساعة كم؟ 11. يبقى مش نصف الليل 12، لا ده على حسب الوقت. اخر صلاة العشاء هذا على راضي يعني، وان كان في اقوال اخرى للمسألة. طيب اما من اخر صلاة العشاء فهذا يحتاج الى فقه. اذا كان اهل الحي هيجتمعوا على ان يؤخروا صلاة العشاء جماعة وانت عندك القدرة على التأخير ماشي. اما ان تترك صلاة المسجد في الجماعة وتقول انا اؤخر صلاة العشاء لان الرسول قال خرج عن الصحابة وقال ان هذا وقتها لولا ان اشق على امتي، اي هذا وقتها ان كان الكل سيجتمع على تأخير صلاة العشاء. اما اذا كنت منفردا بحيث انك تتأخر عشاء تضيع صلاة الجماعة وتضيع شهادة شروط صلاة المسجد، لا طبعا. يبقى الافضل ان تصليها في هذا الوقت مع الجماعة. لو ان شخصا خرج من المسجد عند اقامة الصلاة لضرورة ملحة فهل هذا حرام؟ اذا كانت هناك ضرورة فليس بحرام. فان ابو هريرة رأى رجلا خرج من المسجد بعد الاذان فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم. ولكن اذا كانت هناك ضرورة بحيث ان يرجع ويدرك الصلاة لا شيء والله. كيف اعرف نهاية وقت صلاة الظهر؟ كيف اعرف نهاية وقت صلاة الظهر اذا كنت لا استطيع مثلا عندي ليلة الشاهر؟ خلاص المدلة اصبحت سهلة ويسير. احنا قلنا الان يعني طبعا هذا السؤال اظن انه يعني اختي اللي سألها. اي يعني اخر صلاة الظهر يعني ما تزيدش عن الساعة واحدة. لان يعني الذي رأى الظل انا رأيت الظل بنفسي وكثير جدا من اهل العلم والفضل شافوا الظل. فالظل يصير مثل ظل الرجل وفرقه تقريبا الساعة، فلا تأخير الصلاة عن الساعة. وهل يمكن أن يصلي صلاة الظهر التي بعدها بعد نهاية هذا الوقت؟ ولكن قبل الأذان لصلاة العصر. صلاة السنن يجوز تأخيرها إذا كانت هناك حاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة سنة الظهر بعد العصر. وعلل ذلك بأنه جاءه الماء فانشغل بتقسيمه بين المسلمين. أما إذا كان هناك ليس هناك يعني انشغال فالاولى صلاه السنه في وقتها كما هو وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص يا اخوان، يبقى اذا يعني بالرجاء قراءه الاحاديث التي تتعلق بعذاب القبر ومن انعم الله عز وجل عليه وتفضل عليه كده وفر الوقت وعمل لنا بحث طيب في عذاب القبر ومذهب اهل السنه فيه والاحاديث الوارده، يبقى بيظهر خير المشكله. خلاص؟ في حاجه؟ طيب سؤال، احنا كنا قبل كده قلنا على بحث في فضائل الصحابه صح؟ ولا مش عندكم؟ سنه ثانيه كنا عملنا قلنا الاخوه تعمل بحث في الايات الوارده في فضل الصحابه. طيب اذا الاخوان يعني ده اول بحث تعملوه؟ جمعتوه صح؟ هو عندي هو عندي. ما انا بسال لو سكت ليه؟ يعني بعد انتوا عملتوه مش كده؟ ايوه مع ذكر يعني مع التفسير ليه؟ يعني الايات التي وردت في كتاب الله عز وجل في الثناء على الصحابه وذكر التفسير ليه؟ اتعمل مش كده؟ ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله اراجعه وان شاء الله نشوف افضل بحث قدم الشيخ وليد يهدي لصاحبه هدية بإذن الله. يبقى البحث الثاني الآن في مسألة عذاب القبر. أسأل الله أن يوفقنا ويوفق من يحب ويرضى، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.